لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ثبتنا الله على ولايتكم والبراءة من أعدائكم الظالمين من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. وليت آل محمد صلى الله عليه وآله، وليت آل محمد وأخذت عنهم كل عادة، وتبعتهم بأذانهم من غير نقص أو زيادة. أنا لم أجد منهم إماما، أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة. حتى الذي قد جاوز الستين، حتى الذي قد جاوز الستين لم يترك جهادا. حتى العقائل، حتى العقائل منهم قارعن من غصب السيادة. يفتخر الشاعر، وحق له أن يفتخر بولائه لأناس جعل الله سبحانه وتعالى ولايتهم من ولايته، وجعل عداءهم من عدائه، فمن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم فقد عاد الله، إذ أن الله سبحانه وتعالى طهرهم من الرجس وعصمهم من المخالفات العمدية وغير العمدية. يعني قد يوصل الإنسان بإيمانه وتقواه ومحاسبته الدقيقة لنفسه ووزن الأمور كلها قبل أن يقدم عليها، قد يصل إلى مستوى عدم تعمد الوقوع في المخالفة لله سبحانه وتعالى، وهو ما نسميه بالمؤمن العادل. العدالة هو هذا الذي لا يتعمد ارتكاب المحرم ولا ترك الواجب، ما يتعمد، لكن على مستوى الخطأ والنسيان قد تحصل منه المخالفة، أو لا، قد تحصل المخالفة بناء على من الجهل، منطلق من الجهل. يعني إنسان متورع في دينه إذا علم بأن هذا واجب واضب عليه، وإذا علم بأنه محرم اجتنبه، لكن قد يحصل عنده جهل فيجهل وجوب شيء فيتركه، ما تركه عصيانا ولا تمردا ولا خروجا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإنما نتيجة الجهل، أنه يجهل بأن هذا أمر واجب، أو يرتكب المحرم لأنه يجهل بأنه محرم. أكو كثير يحصل في كثير من المجتمعات التي لم ينتشر فيها العلم، لم ينتشر فيها الفقه، لم ينتشر فيها بيان الحكم الشرعي، موجود يوجد من الجهل بأحكام الله سبحانه وتعالى في تلك المجتمعات، بحيث أنهم يرتكبون كثير من المخالفات لكنهم لا يعلمون أنها مخالفات لأمر الله سبحانه وتعالى، فعن طريق الجهل يقع. أما المعصوم الذي عصمه الله سبحانه وتعالى فإنه أولا لا يجهل حكما من أحكام الله، يعني مسألة الجهالة هي مرفوعة عنه. ليش؟ لأنه عالم بكل ما أنزله الله سبحانه وتعالى وشرعه من الواجب والحرام والمستحب والمكروه والحلال، جميع في كل شيء، كل أمر يعرض أمامه فإنه يعرف هذا الأمر يندرج تحت أي عنوان من العناوين الخمسة اللي هي الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والحلال. فالمعصوم فهو مرفوع عنه، مسألة الجهالة هي مرفوعة. يبقى عندنا أنه لا يتعمد الوقوع في الخطأ، يعني إذا كان الإنسان العادل نتيجة رياضته لنفسه وتربيته لذاته يوصل إلى مستوى أنه لا يتعمد الوقوع في مخالفة أحكام الله سبحانه وتعالى، فطبعا المعصوم من باب إيش؟ من باب أولى أنه لا يرتكب هذه المعصية، لا يرتكب المعصية ولا يقدم على المخالفة. فيبقى مسألة السهو، الغفلة، هل يقع المعصوم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى سهوا؟ طبعا غالبية الإمامية يذهبون إلى أن السهو أيضا مرفوع، مرفوع عن من عصمهم الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في مقام إيش؟ في مقام التبليغ، في مقام بيان الحكم الشرعي. وطبعا ولذلك أصبح أن الحكم الشرعي يتصيد ليس فقط من قول الإمام المعصوم، وإنما من قوله ومن فعله ومن تقريره أيضا. يعني لو فعل مؤمن من المؤمنين فعلا معينا بين يدي أحد المعصومين وما كان هناك مانع يمنع الإمام من أن يبين له حكم الله سبحانه وتعالى فيما ارتكب، لأنه قد يكون الإمام معصوم موجود لكن إيش؟ لكن هناك موانع تمنعه من بيان حكم الله سبحانه وتعالى، كما ورد عن مولانا زين العابدين عليه السلام: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يكذب ذو جهل فيفتتنا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن: فرب جوهر علم لو أفوه به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا، ولاستحل أناس مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. فيمنع، موجود مانع. التقية مثلا التي فرضت نفسها على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فقد يكون الإمام في موقع يعيش فيه ظرفا من التقية، يكون ذلك الظرف مانعا له من أن يبين حكما شرعيا لمن يقوم بمخالفته أمامه. لكن فعل الإمام دائما نعتبره حجة، مو لازم حجة على الوجوب مثلا، لكن حجة على المشروعية. يعني إذا قام الإمام المعصوم بفعل عبادي معين مما يتقرب به إلى الله جل وعلا، نفهم من خلال قيام المعصوم بهذا الفعل أن هذا العمل من الأعمال المقربة إلى الله. ما نفهم منها طبعا الوجوب، لكن نفهم أنها مقربة إلى الله، لأنه لو لم يكن مقربا إلى الله لما تقرب به، وهو العالم بما يقرب وما يبعد. أنا وإنت ممكن يحصل من عندنا هذا، أن نحن نقوم بفعل نظن فيه أنه يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى زلفا، والواقع أنه إيش؟ لا يقربنا إلى الله، لأنه ليس من الطاعة، ليس مما قد أمر به الله، ليس مما قد أذن به الله جل وعلا. قل الله أذن لكم بهذا أم على الله تفترون. فنجهل. أما المعصوم فما تقص، ما عنده هذا، ما عنده هاي الجهالة، فإنه لا يتقرب بفعل إلى الله سبحانه وتعالى إلا وذلك الفعل حقيقة وواقعا مما يقرب إلى الله من الأفعال المرضية عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتقرب إليه إلا بما هو مرضي عنده سبحانه وتعالى. فيجي أنه ما صدر عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أقوال ومن أفعال يمثل ماذا؟ يمثل حجة شرعية، لأن الله جل وعلا قد عصمهم. ما تستطيع أن تتبع إنسان غير المعصوم في كل شيء، هذا يصير نوع من الغلو، الغلو اللي هو في غير موضعه، الغلو الذي لا يرضاه الله جل وعلا. فقد ورد عنهم عليهم السلام: إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتتبعه في كل ما قال. الحجة منه؟ الحجة هو من جعله الله سبحانه وتعالى حجة على الناس، أو من جعله على الأقل أهل البيت عليهم السلام حجة على الناس. لكن الذي مجعول من أهل البيت خصوصا بالنصب العام مثل الفقهاء، أما من كان من الفقهاء كذا جت الشروط، شرائط معينة، إذا توفرت هذه الشرائط وعلمت أنت بتوفرها حينئذ تعمل بما يقول، تعمل بما يفتي، تعمل بما يقدم، باعتباره واسطة بينك وبين أهل البيت عليهم السلام الذين هم يمثلون موقع الواسطة بين الله جل وعلا وبين عباده. ولذلك يقول الإمام عليه السلام: فإنه حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني هذا العالم العادل، العالم المستقيم، العالم العامل بعلمه، العالم المهتدي بنور أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، العالم الذي لا يخرج عن دائرة أهل البيت عليهم السلام في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الفتاوى ولا في الاستنباط، هذا الإنسان مجعول حجة من قبل الإمام المعصوم عليه السلام على المجتمع، والإمام المعصوم هو الحجة المجعول من قبل الله سبحانه وتعالى على كل الناس. فالولاء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الواقع ولاء لله، وعداؤهم عداء لله جل وعلا، والأخذ عنهم أخذ عن الله سبحانه وتعالى، لأنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. الله سبحانه وتعالى حتى ما بالنسبة إلى النبي خاصة، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أعطاه الله جل وعلا علم الكتاب، فالقرآن معلوم لدى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم قبل جبرائيل الذي ينزل بآياته، لأن الله جل وعلا قد نزله وين؟ على قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، مباشرة تنزيل من الله على قلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما يحتاج إلى ملك، ما يحتاج إلى جبرائيل ولا غير جبرائيل، لكن جبرائيل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بآيات قد قضى الله سبحانه وتعالى بأن تتلى الآن أو أن تطبق الآن، مضمونها الآية الآن صار الوقت إلى تطبيقه، أما قبل ذاك الوقت فما مأذون، ولذلك يقول له جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قضينا إليك بوحي يقول لك الآن قد حان موعد تطبيق هذه الآية أو مضمون هذه الآية فعليك أن تقوم بذلك، وقبل ما يجي هذا الإذن من الله سبحانه وتعالى فلا. طبعا لو لم يكن القرآن معلوما لدى سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يقول له لا تحرك به لسانك لتعجل به؟ ما موجود، شو نحرك لسانه به؟ وإنما يحرك لسانه به لأنه عالم به صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أيها الأحبة، اتباعنا وأخذنا من أهل البيت من أهل العصمة صلوات الله وسلامه عليهم هو الطريق المنجي، وهو الطريق الوحيد الموصل إلى تطبيق أحكام الله سبحانه وتعالى. فالولاية لأهل البيت أساس من أسس العمل على وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى، وأساس من أسس الانتهاء عما قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك الذين صدوا عن أهل البيت وتركوا طريقهم ولجأوا إلى غيرها من الطرق إنما ارتكسوا في الضلال من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، ماكو طريق وسط، هو إما حق وإما ضلال، إما هدى وإما ضلال، فالحق مجعول عند هؤلاء، هؤلاء هم خزنته وهم معدنه وهم الذين تنزل عليهم وفي بيوتهم، ولذلك ينبغي أن يؤخذ عنهم كل شيء، ومن أخذ ما خرج كل ما خرج من غير هذا البيت فهو إيش؟ زخرف. يعني قد يبين إلى الناس براق، قد يبين إلى الناس بشعاع أنه حق أنه هدى، ولكنه في الواقع ضلال. قد يكون عبادة يمارسوه الناس كعبادة من صلوات ومن صيام وغير ذلك، ولكنه إذا ما كان جاي من هالطريق فإنه في الواقع إنما يمثل ضلال. الدعاء، الصلاة، الصيام، كل نوع من أنواع العمل العبادي، الأعمال العبادية توقيفية، توقيفية على الله سبحانه وتعالى، الله هو اللي يقول لنا هذا تعبدوا به وهذا لا تتعبدون به، هذا يقربكم إلي وهذا ما يقربكم إلي. لكن لمن قال الله جل وعلا هذا القول؟ لمن بين الله جل وعلا هذا البيان؟ بيان ما يقرب وبيان ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى، إنما ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، والرسول قد أودع كل ما أنزله الله عليه لدى خليفته ووصيه القائم بالأمر من بعده بأمر الله سبحانه وتعالى، يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: علمني حبيبي رسول الله من العلم 1000 باب يفتح لي من كل باب 1000 باب، أو قال 1000 1000 باب، بما يلهمه الله سبحانه وتعالى، لأن ما ينزله الله جل وعلا مو دائما وحي،
قد يكون وحي وقد يكون ماذا إيحاء نفسي، تفهيم تلقين، كما يقول جل وعلا وفهمناها سليمان في قضية الحرث والغنم التي نفشت في حرث القوم، وجاءوا يختصمون إلى من؟ إلى داود عليه السلام. الله يقول وفهمناها سليمان. شلون فهمناها سليمان؟ يعني نزل عليه وحي بها؟ لا، ما نزل عليه وحي بها، ولكن جعلها الله سبحانه وتعالى منزلة على قلبه، فقام ببيانها وقام بإيضاحها، وهو نبي معصوم. مو كل واحد منا، يمكن واحد يقول أنا والله ذاك اليوم حصل إلي مسألة مشكلة وصار عندي اتجاه قاطع في داخل نفسي بأن الحكم هو كذا، بأن المخرج هو كذا. هذا بعد نسميه أنه الله فهمه إياها الله سبحانه وتعالى. هذه خاصة بالأنبياء، خاصة بالمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم الأنبياء والأئمة الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى تنصيبا خاصا وعينهم إلى الناس. لما يجي واحد منا ويدعي هذا، هذا في مقام الادعاء الخطير، هذا قد أصبح مغرورا بنفسه، ومن تبعه فقد اغتر به، ومصيره هو إياه لوين؟ ما أدري، للعذاب، للنار، وبئس القرار. علينا أن نتنبه أيها الأحبة أيها الإخوة كيف نعمل وبماذا نعمل. وهذا شهر رمضان المبارك، شهر الذكر، شهر العبادة، شهر الصلاح والإصلاح، اللي فيه ينبغي أن نصلح أنفسنا، نستعين بالصبر فيه اللي هو الصيام، وبالصلاة على إصلاح أنفسنا، على تربية أنفسنا، على تنشئة أنفسنا. التربية والتنشئة والإصلاح الذي يجعلها مقبولة لدى الله سبحانه وتعالى، عارجة إلى الله في كل حين، مدبرة عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لا ترى خيرا في هذه الدنيا ولا ترى شيئا في هذه الدنيا، كل شيء ترى من خلاله الله جل وعلا، وترى الله عليها رقيبا فيه. فما تتحرك إلى شيء لأنها تخشى الله، تخشى رقابة الله جل وعلا. هذا التقوى، هاي معنى التقوى. التقوى هو هذا، أنك تعيش دائما وأبدا هاجس أن الله رقيب عليك، أن الله مطلع عليك، وأن الله قد أمرك ونهاك، وأن الله مرجعك إليه، وعند هذا المرجع تحاسب على كل ما أمرك وعلى كل ما نهاك، فيحاسبك لما تركت ما أمرتك به، ويحاسبك لما فعلت ما قد نهيتك عنه. فيكون تعيش هاي الرقابة الدائمة، وهذا واقع، مو خيالي، مو نتخيله، مو مسألة نتخيلها والله علشان وسيلة من وسائل إصلاح أنفسنا وتطويرها، لا، هذا واقع، واقع. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما من شيء يحصل إلا وهو به عليم، ما من شيء يجري إلا وهو به محيط سبحانه وتعالى، بالنسبة إلى المجتمع أو بالنسبة إلى الأفراد، فهو مطلع علينا وهو الرقيب. وإذا تسمع أن هناك ملائكة قد وكلها الله سبحانه وتعالى بكل فرد، يكتبون ما فعل ويكتبون ما قال، ويدونون عليه في صحيفة أعمال سيئات وحسنات، هذا مو لأن الله جل وعلا لا يعلم، أو لأن الله عاجز عن إحصاء ما يفعله الإنسان، بالعكس أحصاه الله، الله هو المحصي. الملائكة كثير من الأعمال ما تقدر تفهمها أنها هذه من العبادات أو من المعاصي، ما تميزها، لأن الإنسان قد يرتكب المعصية من حيث الطاعة، ظاهر الحال هو في طاعة وواقعه هو في معصية. ها؟ لما يجي إنسان مثلا إلى الصلاة ويطيل صلاته ويحسن من أداء الذكر بألفاظه ودقق فيها، ماذا تفهم أنت أيها الإنسان؟ والملك ما هو إلا مثلك، وش تفهم منها؟ تفهم منها أنه قاعد يتعبد، قاعد يعتني بصلاته، يعتني بعبادته، يشدد على نفسه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله جل وعلا يعلم شيء وراء ذلك، وراء هذا الفعل. أنا ما أشوف إلا الفعل، أنت ما تشوف إلا الفعل، لكن ما وراء الفعل مخفي عني وعنك وعن الملائكة وعن كل مخلوق، لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهو ما تخفيه الصدور، ما تخفيه النفوس. الدافع إلى هذا الفعل شنو؟ هل أن دافعه إلى هذا الفعل هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو التقرب إلى الناس، إذا خلى بنفسه وأراد أن يصلي أدخل الألفاظ بعضها في بعض والحركات بعضها في بعض، وإذا صار قدام الناس تعال شوف شلون يطيل في ركوعه ويطيل في سجوده وكذا، هذا يتقرب إلى الله لو يتقرب إلى الناس؟ هذا قاعد يتقرب إلى الناس في الواقع، لكن الناس لا تعلم ذلك. الناس اللي يشوفون ظاهر الحال أنه مصلي، والمصلي يعني متعبد إلى الله، مستقبل قبلة قد أمر الله جل وعلا باستقبالها، قاعد يقوم بأفعال الله أمر بالقيام بها من وقوم القيام وقعود وركوع وسجود وما إلى ذلك، ومتابع وغض بصر وما وغيره وغيره. لكن الله جل وعلا يعلم بالدافع، ولذلك ليس للإنسان إلا ما سعى، والسعي إنما هو بالنوايا، النية. نية الإنسان الدافعة إلى الفعل هي التي على أساسها يثاب أو يعاقب. فإذا كان مخلصا إلى الله جل وعلا بعبادته لا يريد سواه، إنما يطلب وجه الله واليوم الآخر، عد ذلك من المحسنين وكتبت له وضوعف ثوابها. أما إذا كان قصد شيء آخر فيعاقب. يمكن واحد يقول لي ليش يعاقب؟ هو ينتهي العمل، يلغى العمل وبس. لا، مو يلغى العمل وبس، لأنه في الواقع قد تعبد لغير الله. والله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وبعد ولا يشرك بماذا؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني لما يقوم يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى يكون يلغي الناس جميعا من ناظره، يلغي جميع الأهداف الدنيوية وأهل الدنيا ومن فيها، كلهم يشيلهم عن عيونه ويباعدهم عن قلبه كأنهم غير موجودين، وأنه متوجه فقط إلى الله. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا يعني متجه إلى الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني أكو واحد مثلا يترك العبادة ما يتعبد، يترك الطاعة، يترك الصلاة، وواحد يقوم يصلي ولكن للغير مو إلى الله، وإنما ليعبد الغير، متجه إلى الغير، أيهما شر مقاما؟ هذا شر، أشر من ذاك، لأن ذاك تركه بس، فعليه معصية الترك، عليه إثم معصية تركه لما قد أمره الله به. الله أمر بأمره وما سواه، هذا أمره أخطر، لأنه قام بالعمل لكن لغير الله، عبد غير الله، توجه لغير الله سبحانه وتعالى، فيكون الأمر في غاية الخطورة. وهذا يا أحبة مو بس في طبعا عبادات اللي هي العبادات الواجبة، وأكو حتى عباداتنا المستحبة، طاعاتنا المستحبة، مآتمنا، مجالسنا التي نجلس فيها. هذا شهر رمضان المبارك وتتعدد فيه المجالس، خصوصا في هذا البلد الطيب اللي اعتاد أهله منذ القدم، إذا جاء شهر رمضان المبارك فتحت كثير من المجالس في الفريق الواحد، ويجلسون ليقرأوا القرآن الكريم. منهم من ألزم نفسه بقراءة جزئين من القرآن ليليا وثلاثة أجزاء وأقل وأكثر، على كل حال فاتحين مجلس باسم مجلس القرآن الكريم. هاي المجالس مجالس عبادة، لكن إذا قصدنا بها وجه الله سبحانه وتعالى، أردنا بها الثواب من الله سبحانه وتعالى، باعتبار أنه شهر رمضان اللي من قرأ فيه من القرآن شيء يكون كمن قرأ مرات متعددة مضاعفة في غير شهر رمضان، لأن شهر رمضان تضاعف فيه المثوبة. وأيضا نقوم بالتزاور، هذا التزاور جدا ممتاز. أولا أن فيه تزاور للصلة، توثيق الصلات بين المؤمنين، منهم أرحام ومنهم غير أرحام. على كل حال، والإيمان هو أشد رحمه، أقوى رحم هو الإيمان، لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة. فنتواصل فيما بيننا بالزيارات وتبادل الزيارات، وفي الوقت ذاته فرصة لأن نصغي بمسامعنا ونفتح أبواب فهمنا وقلوبنا لأن نسمع القرآن الكريم، نقتبس فهم من آيات القرآن، نقتبس توجيه من القرآن، نقتبس نواهي من القرآن، نقتبس زواجر من القرآن، نقتبس دواعي ودوافع من القرآن، حتى نستفيد منها، فتكون مجالسنا مجالس خير. على كل حال، صلات بين المؤمنين، وأيضا مجالس ذكر. القرآن الكريم هو من أعظم الذكر، وأيضا ما اعتدنا عليه من الدعاء الذي نقرأه، سواء دعاء الافتتاح أو غيره من أدعية الليالي في شهر رمضان، لما نشترك فيها جميعا متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى مقبلين عليه. ها؟ يمكن واحد منا الله يسمع دعاءه فيشمع الجميع، يستفيد منه الجميع. وأيضا هاي المجالس التي تقام باسم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيها الوعظ وفيها الإرشاد وفيها التوجيه وفيها تذكير، يذكر بعضنا بعض ببعض الأمور المهمة، وفيها أيضا قضية أهل البيت، إحياء قضية أهل البيت. وترى كل شيء أيها الأحبة إلى علاقة بالدين، إلى علاقة بالإسلام، إلى علاقة بالمجتمع، مستلهم من الإسلام، فإنه من قضية أهل البيت عليهم السلام، يدخل في قضية أهل البيت. أهل البيت شنو غرضهم؟ شنو همهم في هذه الحياة؟ كل همهم عبادة الله سبحانه وتعالى، كل همهم أن يرضوا الله جل وعلا، وعملا على توعية الناس، توجيه الناس، ربط الناس، شد الناس إلى الله سبحانه وتعالى. هذا كان كل هم أهل البيت، وكل الدور الذي كان يقوم به أهل البيت عليهم السلام. وإنما حصل لهم ما حصل بسبب ذلك، اللي حصل إلهم تسمع من تهجير ومن قتل ومن أمن، إنما إجاهم بسبب هذا، بسبب هذا الموقف. أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى الذي قد جاوز الستين لم يترك جهاده. شيخ كبير، ها، مثل مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكنه بقي مجاهدا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مو حمل السيف، مو منحصر في أن أحمل سيف وأطلع أحارب. الجهاد في سبيل الله العمل الدؤوب فيما يصلح خلق الله ويربطهم بالله سبحانه وتعالى، هذا الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله هو العمل بما وجدته ملقا على عاتقك من المسؤوليات الشرعية، من المهام الدينية، من الأوامر والنواهي الإلهية، هذا هو الجهاد في سبيل الله. أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة حتى الذي قد جاوز الستين لم يترك جهاده، لأنهم لما أصروا على التوجيه إلى الله جل وعلا وقف في وجوههم أتباع الشيطان، الدعاة إلى الشيطان، الدعاة إلى الدنيا، الدعاة إلى الابتعاد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتقابل الحق مع الباطل. وصار الصراع يدور بين الحق والباطل، متجسد الحق في أهل البيت، الحق متجسد في أهل البيت والباطل متجسد في أعدائهم. ولذلك يقول الإمام عليه السلام: نحن حزب الله. تقرأ في القرآن: ألا إن حزب الله، ها؟ منو حزب الله؟ نحن حزب الله وأعداؤنا حزب الشيطان، لأن دولاك إنما تمسكوا بالشيطان بأوامر الشيطان، وهؤلاء إنما تمسكوا بأوامر الله سبحانه وتعالى. فهم، ولذلك أيضا يأتي في الدعاء الذي أدبونا عليه، ربونا عليه أهل البيت عليهم السلام: اللهم اجعلني من حزبك. تقرأ في دعاء في أدعية يوم دعاء يوم الثلاثاء، الدعاء الوارد ليوم الثلاثاء: اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. بعد: واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في وين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ في الدنيا. الدنيا أولياء الله لا خوف عليهم، لو كل الخوف عليهم. الدنيا بكليتها قد انصبت عليهم، انغدق عليهم بلاؤها ومحنها ومصائبها وشدائدها. ولكنهم هناك في يوم المصير، في يوم البقاء، والآخرة خير وأبقى. مو هذه الدنيا الفانية دي زائلة، لكن المهم أن تأتي آمنا هناك. لا يحزنهم الفزع الأكبر، هناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما في الدنيا فما أحد أصيب بمصائب اللي ابتلي بها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا لم أجد منهم إماما مات وهو على الوسادة، حتى الذي قد جاوز الستين لم يترك جهاده حتى العقائل منهم. عقائل مخدرات، ما متعودات على مخاطبة الرجال وتكليم الأجانب والاختلاط، ولكن لما جرت عليها الدواهي كما تقول عليها السلام: إن جرت علي الدواهي مخاطبتك فإني لأستصغر قدرك. إن جرت جر زينب، مو طلعت هالشكل في مظاهرة أو مسيرة تنادي لتهتك سترها، لتخرج من عفافها، لتخرج من حجابها، لا، وإنما طيدت أسيرة. ولكن الأسر لم يقيدها عن قول كلمة الحق والدفاع عن الحق. يقول لها بلسان الشماتة: كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا خيرا. ما أشوف إلا خير اللي الله سواه خير، غير تقتلوا، غير تذبحوا، غير تجزأت أشلاءهم وصارت موزعة على تلعات وفلوات كربلاء، ها؟ لكن هذا خير إلهم، خير الله يعوضهم عنه بما هو أعظم في مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم، تدخل إلى مجلس يزيد الطاغية فتقف بين يديه. نكست رأس يزيد زينب، يزيد ما قدر ينكس رأس زينب، لكنها هي التي نكست رأسه بين جمعه، بين رجاله، بين وزرائه، بين قاعد على العرش مستعلي، ورأس الحسين في طشت من ذهب مغطى بمنديل بين يديه، ها؟ وبنات الرسالة ودائع بيت النبوة أسارى. يقول: أدخلنا إلى مجلس يزيد ونحن مربقون بحبل واحد، أول الحبل في عنقي وآخر الحبل في كتف عمتي زينب، وباقي النساء والأطفال مربقون في هذا الحبل. ها؟ لكن هذا ما كان ليكون، ما كان ليعود بذلة ولا بهوان. على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. تقول: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن يتشرفهن أهل المناقل والمناهل، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من كفلائهن ولي. هذا وزين العابدين مطرق برأسه وتجري مدامعه على خده، يشوف المخدرة، يشوف المحجبة اللي خدرها أمير المؤمنين والحسن والحسين، قد أصبحت بادية في مجلسه. زين العبادي صدع الجلمد نحيبة من شاف زينب عمته بمجلس غريب، كلها بمدارعها بنات المصطفى وقوف، والناس تتفرج عليها وحولها عكوف، والراس مرمي بالطشت وعيونه تشوف، نسل العواهر كسر ضراسه بقضيب، ودار الشراب وقام يتغنى وشرب كاس، ظليتي بختر والعليل مهبط الراس، من شاف هالذلة وعاين كثرة الناس ويصيح: والله ذوبتني هالمصيب. وذاك الرجل صوب الحريم يدير بالعين ويقول: في وين الرباب عزيزة حسين؟ سمعت كلامه واختفت بين النساوين، صوتين نادى بها وهي عيت تجيب، قالوا: إن كان تريد منها رد الجواب اقسم عليها براس ضن وتداحي الباب. شال الكريم وعاينت لو القلب ذاب، ظلت تنادي يا خلق وش العجيب. بينما الرباب تتخفى بالنساء تخفي وجهها عن يزيد وأضرابه، وإذا بها تسمعه يقول: رباب كلميني وحق صاحب هذا الرأس. رفعت رأسها صوبت طرفها وإذا برأس الحسين مدلى من كريمته في يد يزيد بن معاوية. اختنقت بعبرتها، جرت مدامعها على خديها: أبو علي راسك يا نور العين، شفته والدمع سال يصعب علي من انظره، قبالي بهالحال ويصعب عليك تشوفني ما بين لنذا يا حسين مثلك في البرية من نجيب. قالها الرجل: سكتي وبطلي من نواعيج، وحياة راس حسين حاجيني وحاج، شوف الزمان شفعل بحسين وعمل بيج، خلا على الرمضاء وجابك لي غريب. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس ما بارح اللهو والخمر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، وبحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، صل على محمد وآل محمد، واكتبنا في شيعته ومواليه، وأخرجنا من الهم والغم الذي نحن فيه. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وهو أقرب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حري جدير. اللهم اشفنا وعافنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من أوصونا بالدعاء. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والسادات، وموتى المسببين وموتى الحاضرين. اللهم بلغنا لإتمام شهر رمضان وصيامه على عدد أيامه. اللهم وفقنا فيه للتوبة والغفران، وجللنا فيه بالرحمة والرضوان، يا عزيز يا منان يا أرحم الراحمين، بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. إلى أرواح موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
Oh.